إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد فضل الله بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، حتى يزداد المسلم من الطاعات، كما فضل الله سبحانه وتعالى الثلث الأخير من الليل ليكون مظنة إجابة الدعاء، وفضل يوم الجمعة بهذه الصلاة وبساعة الاستجابة، وفضل رمضان بوجوب صيامه والاجتماع على ومشروعية الاجتماع على قيامه، وفضل 10 ذي الحجة بأمهات الطاعات كالصلاة والصدقة والصيام والحج والبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك بشيء. عباد الله، والله سبحانه من حكمته أن جعل هذه العشر، جعلها في آخر العام، حتى يستدرك المسلم فافاته ويدرك غيره في الطاعات، وحتى يندم على ما فات. ومن أعظم ما شرعه الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الركن العظيم وأحد مباني الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. ويبتدئ الحج من اليوم 8، وهو ما يعرف بيوم التروية، ثم اليوم 9، وهو يوم عرفة، ثم يتوج ذلك بيوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر. هذا اليوم الذي اجتمعت فيه معظم أعمال الحج، فرمي الجمال والنحر والحلق والحل والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فاليوم 9 عباد الله هو يوم عرفة، يجتمع فيه الحجاج لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، الحج عرفة. هذا الفضل العظيم يكثر الله فيه من العتق من النار. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما يوم من يوم أكثر أن يعتق الله فيه من الرقاب من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم ملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي هذا اليوم أكمل الله الدين وأتم النعمة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهوديا جاءه فقال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم أين نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم عرفة يوم جمعة، فالله سبحانه قد أكمل الدين وأتم النعمة في هذا اليوم العظيم. ثم تليه ليلة جمع حيث يجتمع الحجاج في مزدلفة يذكرون الله سبحانه وتعالى منذ طلوع الفجر وحتى طلوع الشمس. يقول الله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم يأتي بعد ذلك يوم النحر، هذا اليوم العظيم الذي يكثر فيه الحجاج من إراقة دماء الهدي وغيرهم من الأمصار، من إراقة دماء الأضاحي. يقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وإنما هذه الأضاحي شرعت لذكر الله ولشكره على نعمه. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وجاء في فضلها ما رواه عبد الله بن قرد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر. عباد الله، ومن أراد أن يضحي فعليه أن يمسك من شعره وظفره منذ دخول العشر وحتى ذبحه لأضحيته، حتى ذبحه لأضحيته. عباد الله، لقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أكثركم صلاة وأكثركم نحرا، فقد دلت السنة بقوله وفعله على الأضحية. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أعظم عند الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. ولقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية طيلة بقائه في المدينة، ولم يدعها سنة من السنين، بل كان يعلنها على الملأ. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عيد النحر أتي له بكبشين أقرنين أملحين، رأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. عباد الله، وليس المقصود من الأضحية أكل اللحم، وإنما المقصود الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلم يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتي له بكبشين أقرنين أملحين قال على أحدهما: اللهم عن أم محمد وآل محمد، وقال في الآخر: عن من لم يضحي من أمة محمد. ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس فأصبحوا كما ترى. عباد الله، ولقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للأضحية وقت ابتداء ووقت انتهاء. وأما وقت ابتدائها فهي من حين فراغ الإمام من صلاة عيد النحر وحتى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. والأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. يقول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المقررة شرعا، وهي للإبل 5 سنين، وللبقر 2 سنين، وللمعز 1 سنة، وللظأن 6 أشهر. وأن تكون كذلك خالية من العيوب المانعة في الإجزاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. يقول تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرناء والعظباء، والقرناء المقطوعة القرن والعظباء المقطوعة الأذن. يقول علي رضي الله عنه كان النبي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشفي الأذن والعين والأذن. عباد الله، وما كان عند المسلم من أوقاف ووصايا فإنه يؤديها كما أمره الله بها دون زيادة أو نقصان. وإن كانت هذه الأوقاف وكان ريعها لا يكفي لشراء أضحية فعليه أن يؤجله للعام القادم. عباد الله، وعلى المسلم أن يحرص على ذبح أضحيته بنفسه إن كان قادرا، وإلا وكل غيره بحضوره أو غيابه. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الأضحية، احرصوا عليها فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احيوا بها سنة الخليل عليه السلام. هذه الأضحية فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها شكر له على نعمته. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، اعلموا أن من خصائص هذه العشر المباركة ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما يدخلان السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر بن الخطاب يكبر في فسطاطه ويسمعه أهل منى فترتج منى بالتكبير. واعلموا رحمكم الله أن التكبير منه المطلق ومنه المقيد، وأما المطلق فهو يبتدئ من حين بدخول العشر وحتى صلاة فجر يوم عرفة، وأما المقيد فإنه يبتدئ من فجر يوم عرفة وحتى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا التكبير المقيد يكون دبر الصلاة. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الأيام العشر فإنها أيام قليلة، احرصوا على إحيائها، فإن كثيرا من الناس اليوم ربما لا يعلمون لهذه الأيام قدرها. احرصوا عليها بالتكبير، كبروا في أسواقكم وفي مساجدكم وفي بيوتكم، احيوا هذه السنة المباركة لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم، وأن تتعرضوا إلى نفحة من نفحات الله فلا تشقوا بعدها أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم مما سألتم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، هذه أيام العشر أيام مباركة، وهي المعنية بقول الله تعالى والفجر وليال عشر، وهي المعنية بقول الله تعالى أيضا ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فاحرصوا رحمكم الله على إحياء هذه العشر بأصناف الطاعات من صلاة وصدقة وصيام وبر بالوالدين وصلة للأرحام، احرصوا عليها رحمكم الله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد نهى عباده حجاج بيت الله الحرام من أي تصرفات قد تؤثر على حجهم، فقال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا يحقق الأمن الروحي. كما والله قد نهى أن يهم المسلم بأمر سوء في بيت الله الحرام، قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك فإن حكومة هذه البلاد قد أخذت على عاتقها الاهتمام بشؤون الحج والحجاج والمعتمرين، قام اهتمت بهذا الأمر اهتماما عظيما. فمنذ أن تطأ الحاج أرض هذه البلاد المباركة إلى حين مغادرته فهو في رعاية الله، ثم في اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة. لقد حرصت هذه البلاد على توفير الأمن والهدوء لحجاج بيت الله، ولهذا يكرر قادة هذه البلاد في كل عام على أن الحج ليس مجالا للشعارات ولا للنزاعات السياسية، لأن الحج عبادة روحية لا تستغل في شعارات ومزايدات سياسية. نسأل الله أن يتقبل من حجاجه من حجاج بيت الله الحرام أن يتقبل منهم حجهم وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين آمنين. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في بلاد الشام. اللهم انصرهم في اليمن. اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.